الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الجنائز، إلى أن قال: فصل في حمل الميت ودفنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. بعد أن أنهى رحمه الله الكلام على صفة الصلاة وما يتعلق بواجباتها وشروطها، ناسب أن يذكر حمل الميت ودفنه، وفيه مسألتان: الأولى الحكم، وتقدمت تقدم الحكم أن الحمل والدفن من فروض الكفايات، ودليلها الكتاب والسنة والإجماع، وهي من منة الله عز وجل على خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. قال عز وجل: ثم أماته فأقبره. والسنة ثابتة في هذا بفعله صلى الله عليه وسلم، فقد حمل الميت ودفن، باشر الدفن بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، حمل جنازة سعد بن معاذ، وحمل جليبيبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودفنه بيده الشريفة، وأرشد إلى الحمل، وبين صفته في قوله: أسرعوا بالجنازة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ودفن هو صلوات الله وسلامه عليه، وأجمع المسلمون على هذا. والمسألة الثانية في هذا الفصل هي مسألة الصفة، يعني كيفية الحمل والدفن، فلها هيئة في السنة على تفصيل سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. نعم.
ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه.
ويسقطان، أي الحمل والدفن، بكافر وغيره، يعني كمجنون ومميز، باتفاق أهل العلم، بخلاف غسل الميت والصلاة عليه، فإنها لا تجوز إلا من أهل القربة، ممن له نية. وأما الحمل والدفن فمن فروض الكفايات، لكنهما يسقطان بفعل ولو كافر. قال رحمه الله:
لعدم اعتبار النية.
نعم.
ويسن التربيع في حمله.
شرع في ذكر صفة الحمل فقال: ويسن التربيع. والحمل له صفتان: التربيع والحمل بين العمودين. واختلف العلماء في التفضيل بينهما. والتربيع أن يحمل من أركان النعش الأربعة على الصفة التي سيذكرها المصنف إن شاء الله، فهو سنة. ودليل السنة حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وسيذكره. قال رحمه الله:
لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
عامر بن عبد الله بن مسعود هو أبو عبيدة، هنا لم يسمع من أبيه، فالحديث منقطع، لكن يستأنس به في تقديم التربيع. وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا أنه قال: من تمام الجنازة أن تشيعها من أهلها، وأن تحمل بأركانها الأربعة، وأن تحثو على القبر. وهذا كلام موقوف، لكن الفقهاء رحمه الله والمحدثون يقولون له حكم الرفع، و وهو عند ابن أبي شيبة، فيعترض بهذا في تقديم التربيع. والتربيع له صفتان ستأتي إحداهما. نعم.
لكن كرهه الآجدي وغيره إذا ازدحموا عليها.
إذا ازدحموا عليها لم يتمكنوا من الإسراع المسنون الذي سيأتي، فالازدحام يحول الإسراع إلى دبيب، وهو خلاف السنة، فيكره التربيع إذا أفضى إلى هذا على ما ذكره الآجري رحمه الله، وهو أبو بكر محمد بن الحسين البغدادي ثم المكي صاحب كتاب الشريعة المشهور، كان على مذهب السلف وهو من علماء القرن الرابع، توفي سنة 60 و300. هذا وجه الكراهة. نعم.
والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة.
قال: والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن، هذا سرير الميت، وهذه قائمته التي على يمين الميت، هي اليسرى لكنها هي على يمين الميت، لأن الميت ملقى على ظهره، على ظهره في النعش، فيمينه هنا، فيبدأ بالقائمة التي في يسار النعش وهي التي على يمين الميت، فيضع هذه القائمة على كتفه الأيمن، على كتفه الأيمن، ويحمل ويمشي، ومعه من يبدأ بالأركان الأخرى، ثم يدع هذا الركن لغيره وينتقل إلى المؤخرة اليمنى ويضعها على عاتقه الأيمن، ثم يتركها بعد مدة وينتقل إلى الأمام، فيضع ركنه الذي على يسار الميت ويمين النعش على عاتقه الأيسر، ثم يختم بالتربيع أن يضع مؤخرة النعش في جانبه الأيمن على عاتقه الأيسر. هذه إحدى الصفتين في التربيع. الصفة الأخرى أنه يدور، فينتهي من اليمنى ثم المؤخرة في اليسرى ثم ينتهي إلى الأمام لأنه أرفق، ذكر هذا بعض الشافعية. هذه هي صفة التربيع على ظاهر ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه في الأثر الذي تقدم، لكن هذا سنة، وإذا تسبب في مشقة أو إرباك لحامل الجنازة فإنه لا يتعين، لا يتعين. نعم.
ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين.
هذه التربيع الذي تقدم البداءة من الجانبين بالرأس، البداءة بالرأس، وهذا أثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم فعلوا هذا. ثم ذكر الصفة الثانية وهي الحمل بين العمودين، يعني المتقدمين، فهذا العمود الأول وهذا العمود الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع، العمودان المتقدمان يحمل بينهما بأن يضع المعترضة في المقدمة أن يضعها على كتفيه، أن يضعها على كتفيه هكذا، ويحمل القائمتين بيديه، وأما في الخلف فيحمل اثنان، وفرقوا بين الأمام والخلف، قالوا حتى لا يتعثر، لأن من في المقدمة يرى ما أمامه فلا يتعثر، بخلاف من كان في الخلف فلا يكتفى بواحد، فله أن يحمل بين العمودين لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحمل هذا من خصائص الرجال، هم الذين يحملون الجنائز، قد بوب البخاري رحمه الله لهذه المسألة، أتينا عليها في شرح الصحيح بقوله: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. وذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع صعق. وهذا الحمل الأولى أن يكون في النهار لأنه أرفق بالناس، هذا أولى. لكن لو احتيج إلى الدفن في الليل فلا حرج. قد دفن أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليلا، ودفن علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله تعالى عنها ليلا. قال: ويباح. وهذه الصفة هي الأفضل عند الشافعية دون التربيع، والمصنف قدم التربيع، وعند الإمام مالك رحمه الله أن الأمر واسع، وكلاهما سواء. والذي اختاره المصنف هو قول أكثر أهل العلم: ويباح أن يحمل به كل واحد على عاتقه بين العمودين على العاتق، لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي تقدم. قال رحمه الله:
لأنه عليه السلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين.
نعم، وفعله عثمان وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الأثر في حمله صلى الله عليه وسلم لجنازة سعد رواه الشافعي. نعم.
وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي، ويستحب أن يكون على نعش.
نعم، فلا بأس بحمله على الأيدي سواء كان طفلا أو بالغا لكنه صغير، كالمتقطع أو الصغير البنية، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم بجليبيب، وجليبيب هذا مجهول النسب لكنه معلوم القدر عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلوات الله وسلامه عليه. يحتقر صغرا فرب مفخم يبدو ضئيل الشخص للنظار، هذا يبدو للنظار هكذا، لكنه كان ثقيل الميزان عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وجد في إحدى المعارك قتيلا بعد أن قتل 7 من المشركين، فتفقد الناس موتاهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما تفقد إلا هو. قال: لكني أفقد جليبيبا، فبحثوا عنه حتى وجدوه، فحمله عليه الصلاة والسلام بين يديه الشريفتين ووضعه في قبره وقال: هذا مني وأنا منه. وهو صاحب قصة النكاح المشهورة. فيجوز أن يحمل الميت إذا بين الأيدي إذا كان صغيرا كما وصفنا. ويستحب أن يكون على نعش، أي الميت أو الطفل، الأولى أن يكون على نعش لأنه أمكن وأرفق بالناس، والنعش هو السرير إذا كان عليه الميت مستلقيا. نعم.
فإن كان امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة.
يستحب في المرأة أن يغطى نعشها بالمكبة، وهي كالقبة من خشب أو من قصب أو من جريد، لا من حديد، لا تجعل من حديد تفاؤلا، وتغطى هذه المكبة بقماش لأنه أستر لها. وقد روي أن فاطمة عليها السلام هي أول من أوصت بهذا، وقيل زينب بنت جحش هي أول من فعل بهذا، لكن ذكر ابن عبد البر رحمه الله أنها فاطمة. نعم.
لأنه أستر لها
عن أعين الرجال. نعم.
ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها، ويجعل فوق المكبة ثوب
لأنه أستر لها. نعم. ويستحب أن يكون من البياض. نعم.
وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه.
إذا كان به حدب أو كان مقطعا أو تصلبت أعضاؤه أقدامه وهي معكفة حتى لا يظهر ما فيه للمشيعين، فتجعل فوقه المكبة. نعم.
وكره تغطيته بغير أبيض.
كره تغطية الميت وتغطية المكب بغير البياض، وقد تقدم معنا أنه السنة في التكفين. نعم.
ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح. كبعد قبره،
كبعد قبره يحمل، أو لسمنه المفرط كما ذكر الفقهاء، ويحرم حمله على هيئة يكون فيها امتهان له أو تعريض له للسقوط، فإن حرمته وهو ميت كحرمته وهو حي. نبه الفقهاء رحمه الله على هذا في هذا الموضع. كذلك لا يجوز أن تمس الجنازة أو يتمسح بها بجسد الميت ولا بنعشه، لا بالأيدي ولا بالأكمام، فهو أمر محدث ومكروه. نعم.
ويسن الإسراع بها دون الخبب.
ويسن الإسراع بها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: أسرعوا بالجنازة، وسيذكره المصنف. وهذا بلا خلاف بين الأئمة كما ذكر الموفق. قال النووي رحمه الله: اتفقوا على هذا ولا يجب الإسراع، خلافا لابن حزم رحمه الله فإنه أوجبه لظاهر الأمر في قوله أسرعوا بالجنازة. إذا تحقق هذا فإن هذا الإسراع يكون دون الخبب وفوق السعي، والخبب ضرب من السير، فإن سير الآدمي مشي ورمل وعنق ونص وهرولة وسعي وسرعة وخبب، فدون الخبب السرعة التي لا تؤدي إلى سقوط الميت ولا إلى أذية الحامل بأن يشق عليهم. وقد جاء عند الترمذي عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي بالجنازة فقال: دون الخبب، دون الخبب، يعني لا تصل إليه إلى السرعة التي تفضي إلى مفسدة. نعم.
لقوله عليه السلام: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
وهذا يكون بالشرط الذي تقدم، أن يؤمن معه الضرر على الحامل أو المحمول. وقد روى أبو داود رحمه الله عن أبي بكر أنه قال: لقد رأيتنا ونحن نحمل ونحن نرمل رملا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالجنازة. وهذا يكون فيه نوع إسراع مع مقاربة الخطاء، لكن دون الدبيب، لا يصل إلى الدبيب وهي خطوة خطوة، فهذا من البدع. وكذلك لا تتبع بصياح ولا بقراءة قرآن، وهذا من الحدث باتفاق المسلمين، حتى لو كان في السيارة، سيارات التشيع التي تحمل الجنائز اليوم من الحرم إلى المقبرة، ليس من السنة أن يشتغل جهاز التسجيل على القرآن. يصمت الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون إلى أن يصلوا إلى القبر، ويكتفون بذكر الله عز وجل في السر والدعاء للميت.
ويسن كون المشاة أمامها.
ويسن كون المشاة أمام الجنازة. أخرج بالمشاة الركبان، سواء كانوا على إبل أو خيول أو حمير أو سيارات في زماننا، فيكونون من وراء الجنازة. وأما المشاة فيشيعونها أمامه، لأنهم شفعاء، والشافعي يتقدم المشفوع له، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال الحنفية وهو مذهب الأوزاعي: يكونون خلفها أفضل، لأنها متبوعة. ولظواهر الحديث أمرنا بسبع ومنها اتباع الجنائز، وقال في الصحيح من حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا مات فاتبعه. لكن التبع قد يكون متقدما، التابع قد يكون متقدما على المتبوع، قد يكون متقدما على المتبوع، كسنة رغيبة الفجر، فإنها تابعة للفجر لكنها متقدمة عليها. وهذا الذي ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ويمشون أمام الجنازة، وفعله غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. نعم.
قال
ومن أهل العلم قال: كلاهما سواء، الأمران على حد سواء.
قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة.
نعم، رواه أحمد وأهل السنن، وهو أكثر من جهة الرواية وأصح. ولو مشى أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها فالأمر جائز، لكن الأفضل ألا يسبقها إلى المقبرة، لحديث أبي هريرة: من شهد الجنازة يشهدها حتى تصل ثم يشهدها حتى تدفن، هذا أعظم ما يكون من الأجر. والفقهاء ينبهون على هذه المسائل لأن الأجور تختلف، والمسألة مسألة قراريط والناس يتفاوتون فيها، فإذا أراد الإنسان يستكمل هذه القراريط فيفعل ما ثبتت به السنة من المشي أمامها خلافا لمن قال خلفها، ومن البقاء إلى أن يصلى عليها وإلى أن تدفن وأن يشارك أيضا في الدفن. نعم.
وكون الركبان خلفها
يعني يسن ذلك، خلافا لوجه عند الشافعية أنهم قالوا والركبان أيضا أمامها، لكن هذا على خلاف ما ظهر من السنة، ولأن تقدم الركبان قد يؤذي المشاه إذا تقدموا معه. قال والركبان ويسن كون الركبان خلفها، لماذا؟
لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا: الراكب خلف الجنازة.
نعم، الراكب، وفي رواية والماشي، في رواية والماشي كيف شاء، يعني أمامها أو خلفها، وهذا قد يتمسك به بعض الحنفية، وهذه الرواية والماشي كيف شاء رواه الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
وكره ركوب لغير حاجة وعود،
وكره ركوب في القدوم بها إلى المقبرة لغير حاجة، ويكره في غير العود، ففي العود لا في العودة لا يكره، في العودة لا يكره في الرجوع، لحديث أحمد عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة أبي الدحداح ورجع راكبا على فرس، فلا يكره الركوب في الرجوع، يكره في التشيع إلا لحاجة. قد روى الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا راكبا مع جنازة فقال: ألا تستحيون ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب؟ ولتكتب له هذه الخطوات، لكن إذا احتاج لكبر سن أو ضعف أو بعد المقبرة كما في زمان الآن، بعد المقبرة والمشقة من الحرم مثلا إلى المعلاء أو إلى مقبرة الشرائع، هذا في مشقة يتعين الركوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع، والإسراع لا يمكن أن يكون على الأقدام في مثل هذه الحالة. نعم.
ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن.
ويكره جلوس تابعها حتى توضع، هذا باتفاق، لكن اختلفوا في الوضع، هذا ما هو، هل هو الوضع على الأرض أو إلى أن تدفن فيبقى قائما إلى أن ينتهي الدفن. ومر معنا أيضا في درس البخاري ما ترجم به البخاري رحمه الله لهذه المسألة بقوله: باب من شهد جنازة فلا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال، وظاهره أنه قبل أن تدفن. وذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. وفي رواية في الحديث روايتان: حتى توضع على الأرض، وقيل حتى توضع في اللحد، وهذا سبب التردد. فمن تبع الجنازة فالسنة في حقه ألا يجلس حتى ينتهى من دفنها، لكن إذا تقدم الجنازة وسبقها إلى المقبرة وشق عليه الانتظار يجلس، أو كان به ضعف يجلس. وفي حديث العرباض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس حول القبر، قال: وجلسنا حوله ووعظهم موعظة صلوات الله وسلامه عليه، وذكرهم بما يؤول إليه الميت من أهل اليمين أو من أهل الشمال، لكن هذا محمول على أنه كان ينتظر الجنازة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث صحيح، من تبع جنازة هو من المتفق عليه، فإعماله أولى من إهماله. نعم، وهو من تعظيم الموقف، تعظيم الموقف. نعم.
إلا لمن بعد،
إلا لمن بعد يعني عن القبر، أو سبق كما قلنا إلى المقبرة. نعم.
لقوله عليه السلام: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه عن أبي سعيد. نعم. وكره قيامه لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس.
القيام للجنازة إذا مرت وهو جالس، هل يقوم أو يجلس أو يخير؟ ثلاثة أقوال هي روايات عن الإمام رحمه الله. فمنهم من قال يكره لحديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد، وكان آخر الأمرين منه أن يقعد صلوات الله وسلامه عليه، فجعلوا حديث علي رضي الله عنه ناسخا للأحاديث التي تدل على الأمر بالقيام أو الإذن به. وأحاديث القيام أثبت وأصح وأكثر والله أعلم من جهة العدد. فقد روى الشيخان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: مر بجنازة مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا به يعني بقيامه، فقمنا بقيامه صلوات الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. فدل على عدم النسخ. وعند الحاكم وغيره عن عبد الله بن عمرو: إنما تقومون إعظاما للذي يقبض الأرواح. وفي رواية في الصحيح: أليست نفسا، يعني ولو كانت ليهودي. فالقيام ليس تعظيما للجنازة ولا لمن للميت، وإنما هو تعظيم للموقف وتعظيم للذي يقبض الأرواح كما في هذه الرواية. ولهما أيضا من حديث عامر بن ربيعة مرفوعا: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، يعني وراءها، فإذا ذهبت فاجلسوا. هذا مفهوم الآية. وفي رواية: حتى تخلفكم أو توضع. وعن المقبر قال: كنا مع أبي هريرة في جنازة فأخذ بيدي مروان، يعني من الحكم، فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه كان مهتما بهذه الأحكام، له أكثر من حديث في الجنائز، فأخذ بيدي مروان. لا أدري هل هو في خلافته أو في إمارته للمدينة في زمن معاوية، فقال: قم. أخذ بيده وقال: قم. فوالله لقد علم هذا، يعني أبا هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، يعني عن الجلوس. فقال أبو هريرة: صدق أبو سعيد. وهذا مذهب أحمد رحمه الله في رواية عنه، وهي الصواب والله أعلم. الجمهور على أن الأمر بالقيام هذا أنه نسخ بحديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي تقدم. وفيما يظهر والله أعلم أن الجمع يعني ممكن بالتخير، قام ثم قعد، لا يدل على النسخ. والقيام أولى بهذه النية، بأن يعظم الموقف، وإعمال الأدلة أولى من القول بنسخها والله أعلم. نعم.
ورفع الصوت معها ولو بقراءة،
يكره رفع الصوت ولو بقراءة قرآن أو أحاديث أو موعظة ليس هذا وقتها، وهذا باتفاق، وهو من البدع. وعند أبي داود رحمه الله: لا تتبع الجنازة بصوت أو نار، وهو فعل أهل الكتاب، ونهينا عن التشبه بهم، خاصة إيقاد المصابيح أو النيران لغير حاجة، إلا إذا دفن في الليل واحتاجوا إلى ضوء فلا حرج. نعم.
وأن تتبعها امرأة،
اتباع الجنازة سنة في حق الرجال بإجماع المسلمين، وفيه حديث من أحاديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم، وذكر وإذا مات فاتبعه. وفي حديث البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمرنا بسبع ونهينا عن سبع، ومن المأمورات اتباع الجنازة. واتباع الجنازة فيه حقان، حق للميت وحق لأهله، فيه إكرام لأهله ومواساة لهم وإعانة على ما هم فيه. وقد مر معنا أنه من فروض الكفايات، لكن إذا قامت الكفاية فيسن في حق غيرهم أن يتبعها، أن يتبعها. هذا الأمر. الأمر الآخر، هذا الاتباع والتشيع يقع على ثلاث مراتب: أن يصلي عليها فقط، أو أن يشهدها المرتبة الثانية إلى أن تدفن، والمرتبة الثالثة أن يشهدها وتدفن ويشارك في الدفن، يحثو على القبر بأقل ما يمكن بثلاث حثيات كما تقدم معنا في حديث ابن ماجه. إذا تقرر هذا في حق الرجال، فهل يشرع أيضا في حق النساء؟ المصنف هنا قال: وأن تتبعها امرأة، يعني يكره لكنه لا يحرم. لحديث أم عطية رضي الله عنها وهو في الصحيحين وهو من أحاديث العمدة: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أو ولم يعزم أي النبي صلى الله عليه وسلم علينا، أو يعزم يعني من الآمر. وهل الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الأصل. إذا قال الصحابي نهينا فالأصل أن الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال كان القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيت أو أمرت فالآمر هو الله سبحانه وتعالى. وهذا النهي نهي تنزيه عند أكثر أهل العلم، وكرهه الإمام مالك رحمه الله للشابة خاصة أن تتبع الجنائز. وبعض أهل العلم مال إلى التحريم، وإذا أمنت الفتنة جاز لها أن تتبع الجنازة، أن تتبع الجنازة إذا قصدت هذا، فلا لا تكهر ولا تمنع لوجود الخلاف، لكن اتباعها خلاف الأولى، اتباعها خلاف الأولى، خاصة أن المرأة قد تضعف. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه نساء عند المقبرة فقال: تحملن الجنازة؟ قلنا لا. قال: تغسلن؟ قلنا لا. قال: رجعنا مأزورات غير مأجورات. لكنه لا يثبت. وكذلك حديث فاطمة رضي الله عنها أنها خرجت في جنازة قوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك بلغت معهم الكدى، وهي المقابر. قالت: لا. قال: لو بلغت معهم الكدى لكان كذا وكذا. وذكر وعيدا وهو عند أبي داود لكنه ضعيف، كما ذكر ابن الملقن رحمه الله في شرحه على العمدة نقلا عن النووي وغيره من أهل العلم. ومن يرى يشدد في المنع يرى أن قول أم عطية رضي الله عنها لم يعزم علينا هذا اجتهاد منها، وأما الإعمال فينبغي أن يكون لقولها نهينا، والأصل في النهي هو التحريم، الأصل هو هذا، لكن لا يقوى مثل هذا على القول بالتحريم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وهذا لفظ عام، ومن يرى عمومه يضعف حديث لعن الله زوارات القبور أو يحمله على المعتادة أو على التي تزور الزيارة غير الشرعية المصحوبة بنياحة أو أمر شركي. نعم.
وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجبت.
إذا كان في الجنازة منكر من المنكرات التي نبه على كراهيتها فإن استطاع أن يزيلها تبعها، إذا لم يستطع فإنه لا يتبعها، فإن استطاع الإنكار والتغيير وجب، يعني وجبت الإزالة.
ويسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة وخنثى فقط.
ومما يكره في اتباعها الضحك، لأنه يدل على موت القلب، فهو موقف عظيم وهو يضحك. كذلك الحديث في أمور الدنيا، هذا قد يفعله بعض الجهال، بعضهم يقسم تركة الميت وهم يدفنون، وهذا من الغفلة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول فلان سيأخذ كذا وفلان سيأخذ كذا. النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر بكى وأبكى. قال ويسجى يغطى ندبا، يعني لا وجوبا، قبر امرأة، يعني يغطى بملحفة بشرشف ببطانية لأنه أستر لها حتى لا ترى إذا أخرجت من المكبة وسلت إلى القبر لا يراها الناس. قال الموفق لا نعلم فيه خلافا، أي في الاستحباب. قاله أيضا في المبدع، قاله ابن المفلح في شرحه المقنع. نعم.
ويكره لرجل،
وكذلك الخنثى. نعم المشكلة. نعم.
ويكره لرجل بلا عذر،
يكره التغطية لقبر رجل بلا عذر، والعذر كان يكون هناك مطر أو حر شديد قد يؤذي الدافن فلهم يغطون، وأما بغير عذر فلا، لما سيذكره من حديث علي رضي الله عنه. نعم.
لقول علي وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء، رواه سعيد.
نعم. ولأنه ليس بعورة، وروي أيضا أظنه عن أنس رضي الله عنه. نعم.
واللحد أفضل من الشق، من الشق.
شرع رحمه الله في ذكر نوعي القبر، فالقبر والدفن يكون في نوعين من القبور، القبور الملحدة والقبور المشقوقة، واللحد واللحد أفضل. والفرق بينهما أن اللحد آمن يؤمن على الميت فيه أكثر، وهو الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما تشق الأرض فيه شقا على قدر صدر الميت عند الإمام أحمد، أو على قدر قامته، أو أقل من ذلك أو أكثر، ليس فيه تقدير. فإذا شق القبر شقا مستطيلا، فإذا أرادوا اللحد يعمد إلى الجهة التي في جهة القبلة، وهي هذه الجهة مثلا، ويحفر فيها حفرة، يحفر فيها حفرة في الجهة التي في جهة القبلة، حفرة تسع الميت، تسع الميت، ثم يدخل فيها الميت، إذا حفرت يوضع فيها الميت ثم توضع اللبنات فوقه هكذا. هذا آمن له عن السباع، وهو الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبقى في الشق. النوع الثاني الشق، تشق الأرض ثم يطرح الميت على جنبه الأيمن فيه ويغطى من أعلى، يصبح كالصندوق، تكون اللبنات من فوق، اللبنات في اللحد تكون في الأسفل، ثم يهال التراب، يعاد تراب القبر فيه كما كان. قال واللحد أفضل لفعل الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق أهل العلم. واللحد كالإلحاد، هو مأخوذ من الميل، لأنه يأتي إلى هذا الجدار من القبر ويميل به إلى الداخل ثم يدخل الميت فيه. نعم. قال لقول
سعد الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم.
من هو سعد؟ سعد بن أبي وقاص، وليس بن معاذ، لأن سعد بن معاذ هو الذي دفنه عليه الصلاة والسلام. هذا سعد بن وقاص، روى عنه مسلم أنه أوصى بهذا في مرضه الذي مات فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن، اللبن من الطين اليابس، انصبوها عليه هكذا، إذا أدخل في اللحد نصبت عليه حتى يغطى وتسدد الخلل كما سيأتي. وهذا الذي فعل باتفاق الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم اختلفوا حينما أرادوا أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في الصحابة رجلان أحدهما يشق والآخر يلحد، فقالوا اللهم خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اختر له ما هو أفضل. فجاء الذي يلحد أولا، فألحدوا قبره صلوات الله وسلامه عليه. وفي السنن اللحد لنا والشق لغيرنا، وفي رواية لأهل الكتاب، وهذا وجه التفضيل، لكنهم متفقون على جواز الأمرين، جواز الأمرين، لأن اللحد قد يتعذر في بعض البلدان كالبلاد الرملية أو البحرية التي تكون الأرض فيها رخوة تتهايل كلما حفروا في جوانبها تهايلت عليهم، فهذا يتعذر اللحد. نعم. قال واللحد فسره. نعم.
واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت،
في حائط القبر أي الذي جهة القبلة، مكان يسع الميت، فإن كانت الأرض لينة واستطاع أن يسندها بلبن فعل، ما استطاع يتحول إلى الشق. نعم.
وكونه مما يلي القبلة أفضل،
اللحد مما يلي القبلة أفضل، ويجعل وجهه إلى الجدار، يجعل وجهه إلى الجدار، الميت يدخل هكذا في اللحد وجهه الجدار، ثم يضع خلفه لبنة عند ظهره تمنع من انقلابه على ظهره، ثم توضع اللبنات. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. نعم.
والشق أن يحفر في وسط القبر،
يعني ظهره تكون ظهره يكون جهة الملحد الذي ألحده، ووجهه جهة الجدار، لكن لو ألحد في هذه الجهة رأى أن هذه أمكن واحتاج يفعل هذا، ويكون وجهه إلى جهة الملحد وظهره جهة الجدار. نعم.
والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبني جانباه، وهو مكروه بلا عذر.
البناء مكروه بلا عذر، وهو أي البناء، يعني إذا بعض الأراضي إذا شق انهالت الأرض مرة أخرى، فيضع ما يمسك من الخشب أو من الحديد حتى يضعون الميت، ثم لهم أن يرفعوها أو أن يبني ويبقى البناء ثابتا. وهذا الشق يسقف من الأعلى، اللبن يكون من الأعلى ثم يغطى ويبقى القبر مجوفا، وهو يصلح في الأماكن التي تقل فيها القبور ويحتاجون إلى أن يدفنوا في القبر مرة أخرى، في كما هو معمول في المعلاة، في المعلاة، القبور في المعلاة ليست هي شق، وفي الشرائع وفي العدل لحد، لأنها تفتح بعد مدة وتزاح ما يتبقى من عظام إن بقيت، ويدفن فيها مرة أخرى. وهذا الشق بهذه الصفة هو الذي يسمى الضريح، هو الذي يسمى الضريح. قال: وهو مكروه بلا عذر، يعني البناء لا الشق، فإنه جائز بالإجماع كما تقدم. نعم. والعذر أن تكون الأرض رخوة كما قلنا. نعم.
كإدخاله خشبا،
يعني يكره إدخال الخشب أيضا، وما مسته النار تفاؤلا. نعم.
ودفن في تابوت،
ويكره الدفن في التابوت بالإجماع، كرهه الصحابة ولو كان الميت امرأة، لأنه لم ينقل وهو فعل أهل الكتاب، لكن لو فعلوا جاز، لا ينبش القبر لأنه دفن في تابوت، خاصة بعض التوابيت الذي يموت في بلدان الكفر وينقل إلى بلاد الإسلام يوضع في توابيت محكمة يصعب كسرها إلا بأذية الميت، فيطرح بتابوته في القبر. نعم.
وسن أن يوسع ويعمق قبر بلا حد،
نعم، بلا حد، لعدم التوقيت التوقيف في الشرع ما حده، لكن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: احفروا وأوسعوا وعمقوا، كما رواه الترمذي، واختلفوا في التعميق. الشافعي رحمه الله قال: إذا قامت الإنسان، وهذا فيه مشقة على الحافر، واختار الإمام أحمد رحمه الله أن تكون إلى الصدر بحيث يتناول الميت إذا سل في القبر يسهل هذا ولا يشق على الناس. نعم. والواجب منه ما منع أمرين، منع السبع ومنع خروج الرائحة. قال: ويكفي
ما يمنع من السباع والرائحة،
يعني من التعميق. نعم.
ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا،
إن مات في السفينة وكان الوصول إلى شاطئ البحر ممكنا ويمكن الدفن هناك، لم يكن هناك عدو يمنعهم، فالانتظار أولى إذا لم يخشوا عليه الفساد. إذا كانوا بعيدين في قعر البحر في عمق البحر ويخشون أن يفسد وأن يتأذوا به، فإنهم يلقونه في البحر. كيف يلقى في البحر؟ يلقى سلا، يعني كما يسل في القبر، فالقبر إذا أرادوا أن يدفن الميت فإنه يسل من قبل رجليه، يعني من قبل رجلي القبر، وأول ما ينزل في القبر رأسه، فكذلك إذا أرادوا أن يدفنوه في البحر سلوه سلا على رأسه إلى أن يغيب، ويجعلون فيه ثقلا حتى لا يطفو. قال يسل سلا، وهذا هو مذهب الشافعي ومالك رحمه الله في رواية. وأبو حنيفة في البحر أو في البر عند القبر يرى أن يناول من جهة قبلة القبر، فإذا كان القبر هكذا يأتي به من جهة القبلة ثم يدفع لمن يلحده في قبره. والسل عبر به لوروده في بعض الآثار وليكون برفق، ليكون برفق. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه ومن قبل رجلي القبر كما تقدم، وتقديم الرأس هو الأولى، هو الماثور عن الصحابة رضي الله عنهم. لو قدمت رجلاه فلا حرج. نعم.
ألقي في البحر سلا كإدخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء،
يعني يغسل الذي مات معه في السفينة، يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. لو مات في الطائرة ينتظر، يعني أقصى ما يكون نصف نهار أو يزيد قليلا، إذا ما خاصة مع وجود التبريد فيها فإنه لا يخشى عليه. لكن لو تأذوا به هل يلقونه؟ نعم، إذا حصل منه أذية وخشوا أن يتأخروا فيمكن أن يقال بهذا، لكن لا يكون هذا إلا مع تحقق الأذى. وفي الموت في الطائرة يعني عجب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وسمعت أحد الطيارين، لعلكم سمعتم يعني ما ذكره، يعني من مريض في المدينة المنورة أخلوه للعلاج إلى الرياض، ولما طارت الطائرة ذكر السرعة كانت تسير بأكثر من 1000 كيلومتر في الساعة الطائرة، وتفاجأ أن موظف الطائرة جاء أخبره قال المريض توفي. فيقول وهو صادق: عجبت مع هذه السرعة العالية جدا للطائرة، ودخل علينا ملك الموت وقبض روحه في هذا المكان، يعني في هذا الارتفاع. فسبحان الله، فيمكن أن يقع، قد يطول الأمد في الطائرة بسبب خلل فيها أو سبب الجو، فيزيد إلى 20 ساعة، قد تتوقف المكيفات، قد يحصل منه أذى، فلا يستبعد ما ذكرنا، والله عز وجل يتولاه. لكن لا يكون هذا إلا في أضيق الحدود، خاصة إذا كان الميت مسلما. نعم.
ويقول مدخله ندبا: بسم الله وعلى ملة رسول الله، لأمره عليه السلام بذلك. رواه أحمد عن ابن عمر.
كان لنا معلم، هذه من العجائب، دخل علينا ملك الموت مرة في قاعة الدرس، وكان لنا معلم يعني كان في غاية الشدة علينا، كان يضربنا ونحن صغار، وشاء الله عز وجل أن يأتي ملك الموت ويأخذه أمامنا، يعني كان جالس على الكرسي وسقط. فأذكرها وأعجب، يعني من دخول الملك وأخذ نفسه روحه ونحن لا ندري. وفرحنا، ولذلك ليس هناك هدي أعظم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسن ولا أجمل، يعني الرفق مع الناس وحسن الخلق، لأن الناس شهداء. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: وجبت أنتم شهداء الله. الناس إذا شهدوا تودد للناس، كن معهم على أحسن حال، حتى إذا جاءت مثل هذه لحظة الشهادة يشهدون ويذكرون لك بخير، يدعون لك. والعكس بالعكس، والأخلاق لا تكون إلا بصبر، ببذل الندى وكف الأذى عنهم، تبذل الندى لهم، تعطيهم ما يستحقون وما لا يستحقون، وتكف عنهم أذاك أيضا، هكذا وإلا فلا. نعم. ويقول مدخله، نعم،
ويقول مدخله ندبا بسم الله وعلى ملة رسول الله لأمره عليه السلام بذلك.
لا وجوبا، التسمية هنا ليست واجبة لكنها مندوبة، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بسم الله وعلى ملة، يعني على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، كما عند أحمد في المسند، وعند الخمسة إلا النسائي أنه كان صلى الله عليه وسلم يفعله، واستحب بعض أهل العلم أن يقرأ مع ذلك قوله عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، لكن ليس فيه نص صريح لكنه مناسب للحال. نعم، قال رواه أحمد عن ابن عمر. نعم،
ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن،
هذا الذي عليه عمل المسلمين بلا نزاع، يضعه على شقه الأيمن كهيئة النائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث البراء يقول إذا اضطجع أحدكم على شقه الأيمن أو فليضطجع على شقه الأيمن، فهذه سنة. نعم،
لأنه يشبه النائم وهذه سنته،
لكن لو وضعه على شقه الأيسر لا ينبش القبر لأجل هذا، أما لو وجه إلى غير القبلة فإنه ينبش ويعد كما لو دفن بدون غسل أو تكفين. نعم،
لأنه يشبه النائم وهذه سنته،
هذه سنة النائم،
ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله
كما تقدم من الوصي ثم القرابة، وقد تقدم العباس وعلي وأسامة لقرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين باشروا دفنهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
وبعد الأجانب محارمه من النساء،
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، والقرابات يتفاوتون، فالقرابة ممن تقدم ثم الأجانب ثم محارمه من النساء إذا لم يوجد رجال، فللنساء أن يدفنه لأنه لا مس هنا ولا نظر، خلاف الغسل تقدم معنا أنهن لا يباشر الغسل، فالنساء يشتركن في ربما في التكفين في بعضه بعد ستره وفي الصلاة عليه لا في الحمل، وربما اشتركن خاصة إذا لم يوجد إلا النساء، لم يوجد نساء أو وجد رجال لكنهم ضعف لا يستطيعون وقوية المرأة على فعل هذا، فتقدم المحارم نساء المحارم كالأخوات العمات الخالات. نعم، ثم الأجنبيات. نعم، فيجوز الأجنبية أن تدفن الأجنبي كما يجوز للأجنبي أن يدفن الأجنبية عنه، وسيأتي. نعم،
وبدفن امرأة محارمها الرجال فزوج فأجانب،
فيتقدم المحارم على الرجال، لأن عمر رضي الله عنه لما دفن امرأته قال لأهلها أنتم أحق بها يعني مني، ومن الفقهاء من قال الزوج أولى، وجه الأول أن الزوجية انقطعت بالموت، والقرابة من النسب لا تنقطع بالموت، والذي يظهر والله أعلم أن الزوج أولى من أقاربها، وهو رواية في المذهب وفاقا لمالك والشافعي، لكن لا يكره أن يقدم المحارم أو الأجنبي حتى على الزوج لو احتيج إليه. وقد تولى أبو طلحة رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث أنس تولى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام أيكم لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا، قال انزل، فنزل في قبرها واستقبلها ودفن حدها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لم يقارف قيل لم يجامع أو لم يقترف سوءا وسيئة، ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنة، فالمقارفة قد تكون في عمل المنكر. نعم، فزكى نفسه وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علم من حاله ما يستحق به هذا. نعم،
ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة.
نعم،
لقوله عليه السلام في الكعبة في قبلتكم أحياء وأمواتا.
نعم، وهذا عند أبي داود وهو عمل المسلمين وأجمعوا عليه. نعم،
وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه. نعم، وأن يسند من ورائه بتراب،
سواء في الشق أو في اللحد، في الشق أو في اللحد يدنى من الحائط ويسند من ورائه بشيء حتى لا يسقط، وإذا وضع تحل العقد ولا يكشف وجهه، تحل العقد لفعله صلى الله عليه وسلم بنعيم المسعود كما عند البيهقي، ولا يكشف الوجه إلا إن كان محرما فيبقى على خلاف في وجهه، أما كشف رأسه فثابت في حديث ابن عباس في في الصحيحين. ومنهم من قال يكشف وجهه لاستقبال الملائكة، ولأن عمر رضي الله عنه قال ضعوا خدي على الأرض، يعني باشروا به الأرض، فلو فعله أحد لا ينكر عليه، قال لئلا ينكب على وجهه. نعم.
وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب.
لئلا ينقلب. نعم.
ويجعل تحت رأسه لبنة ويشرج اللحد باللبن.
يجعل تحت رأسه لبنة، لأنها العادة في الحي أن يتخذ وسادة لبنة أو حجر أو قليل من تراب، ولا يوضع تحته سفنج ولا قطيفة ولا مخدة، هذا لا لم يفعله المسلمون، لم يفعله المسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم وضع تحته قطيفة كما رواه مسلم رحمه الله تعالى، واعتذر عن هذا أنه اجتهاد منه من مولاه، مولاه شقران رضي الله عنه وأرضاه، لما أرادوا أن ينزلوه قذفها، قال كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركها الصحابة تحت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما غيرهم الموتى فهذا من المحدثات، ولا لم يفعله مسلم بأحد في حياته، ولم يفعل بأحد بعده صلوات الله وسلامه عليه، ولا ينفعه هذا، لا ينفعه شيئا، وهو من إضاعة المال، لا ينفعه في هذا المقام إلا عمله الذي قدمه في الدنيا. نعم. قال ويشرج اللحد، يشرج يعني كأنه يخاط، يعني تسد الخلل ويبنيه ويغلقه ويحكمه إكراما للحي وتطيبا لنفسه، يشرج باللبن. نعم.
ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه
كالحجارة، الخلال يعني الفتحات يتخللها كما قلنا تطيبا لنفس الأهل، وأيضا فيه حفاظا عليه من السباع، فإن السباع قد تحفر، وهذا مشاهد شاهدناه في بعض القرى تحفر القبور، فلا مانع أن يوضع عليها شبك أو شوك حتى تغيب رائحتهم على أيام ثم تزل. نعم.
ثم بطين فوق ذلك،
ثم يطين فوق ذلك أو بطين فوق المدر حتى يمسك. نعم.
وحثو التراب عليه ثلاثا باليد،
يحثو من حضر، من استطاع من حضر، فالسنة أن يشارك بثلاث حثيات من قبل رأسه، رواه ابن ماجه عن أبي هريرة بسند جيد أنه صلى الله عليه وسلم حثى على الميت من جهة رأسه ثلاثا، وليشارك في هذه الفريضة الكفائية، وهو أبلغ أيضا في الموعظة، أبلغ في الموعظة. ويستحب الدفن بجوار الصالحين وستاتي هذه المسألة، لفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإنهما أحب أن يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل عليه أيضا حديث عثمان بن مضعون، ونص على هذا شيخ الإسلام رحمه الله، لكن دون غلو أو اعتقاد، وعند الترمذي والنسائي وصححه عن ابن عمر من استطاع أن يموت في المدينة فليمت بها فإني أشفع لمن مات بها، من استطاع أن يموت يعني أن يعيش فيها إلى أن يموت، لأن الموت ليس من فعله، وعليه فالأرض المقدسة أولى من غيرها. وإذا أوصى أن يدفن في مكة أو في المدينة والعهد قريب وليس هناك مشقة ويؤمن التغير فإنها تنفذ وصيته. وقد روى البخاري رحمه الله أن موسى عليه السلام سأل الله أن يدنيه إلى الأرض المقدسة، وفي البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، واستجاب الله دعاءه، ولعلها تأتي هذه فيما سيأتينا.
ثم يهال
التراب بالمساحي عليه، إن كان لحدا فيعبى بالتراب، وإن كان شقا فإنه يغطى على اللبن. نعم.
وتلقينه
يعني ويسن، الضمير يعود على ماذا؟ يسن أو ماذا؟ ها؟ وينبغي، هذا لا يشرع التلقين، لم يثبت فيه شيء، يعني جاء فيه أثار أنه يقال له يا فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا وأقبلت عليه في الآخرة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله، لكن هذا ما ثبت وهو مكروه عند الطائفة، نص عليه شيخ الإسلام. فلم يثبت في التلقين، لم يثبت في التلقين شيء. وفي مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أوصى فقط أن يمكثوا، قال امكثوا على قبري قدر نحر الجزور حتى أراجع رسل ربي. هذا يمكث عنده ويدعى له كما سيأتي، يدعى له. أما أن يصاح به وينادى يا فلان قل كذا وكذا، فهذا ليس فيه شيء يثبت. نعم.
والدعاء له بعد الدفن عند القبر،
الدعاء وارد يدعى له، لكن كل من يدعو بمفرده، ليس دعاء جماعيا. لحديث أبي داود عن عثمان كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن ميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيدعى له، ويستدل أيضا بحديث سعد رضي الله عنه الذي في مسلم، يجتهد له في الدعاء ثم يغادرون. نعم.
ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه،
يعني يرش بالماء لا ترفعه الريح. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل. بقي مسائل في أحكام القبور والمقابر والتعزية، أجلها إن شاء الله إلى المجلس القادم. أسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام، أن يغفر لنا ولكم والدينا ووالديكم ولمشايخنا ومن أخذ عنا وعموم المؤمنين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني الأفضل في الصحيحين من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، وكان يصلى عليها في المصلى ثم تحمل إلى المقبرة، فالأولى ألا يسبقها إلى المقبرة، هذا الأولى. لكن اليوم بعضهم لا يأتي إلى الحرم، يذهب مباشرة إلى المقبرة وينتظر حتى تأتي، إذا سبق إلى هناك جلس حتى يأتي، لكن فاته القراريط، الناس ليسوا فيها سواء. ولكل درجات ما عمل، إذا مشى معها من بيتها فهو أولى، لقيها في الطريق فحسن. لا بانع إذا سبق وصل المقبرة ودخل دون أن يمشي على القبور ودعا للموتى دون أن يصلي أو يفعل ما لا يجوز فيها، فالأمر واسع. إذا كان في مكان داخل المقبرة يدخل فيها يدعو للموتى ويسلم عليهم، ما في بس. لا يتوانى لكن لا يسرع، لا يعرض نفسه بالسيارة، إذا كانت الجنازة في السيارة تكون السرعة المعتادة، تكون السرعة المعتادة. لذلك كما جاء في حديث أبي داود دون الخبب، يعني لا يسرع سرعة إذا كان مشاة، كذلك بالسيارة لا تكون السرعة. يعني ذكروا فيها ضابطا أنه، وجاء في حديث أنه لا يمخض الميت، لا يمخض يعني لا يرج حيث يتحرك على نعشه كالحليب إذا مخض في المخاضة، هذا ضابطها سواء في السيارة أو على أعناق الرجال، والله أعلم. إذا أدخلت للصلاة عند الصلاة عليها يوقف، يعني الموقف يقتضي هذا. الذي يظهر والله أعلم أن حديث الأمر بالقيام محكمة وليست بمنسوخة بمثل هذا الاحتمال، فيعظم الموقف ويقفون تعظيما لمن قبضها، الله أعلم. السفر لأجل شهود الجنازة جائز، ليس من شد الرحال المنهي عنه، لا، أنت تسافر لصلة أو لقصد الدعاء للميت، وهذا وقع السؤال هذا كثيرا لما مات الشيخان رحمه الله، الشيخ عبد العزيز والشيخ مهدي، جاء الناس من أصقاع الأرض وشهدوا جنازتهما، وهذا من حسن الوفاء لهما وليس من شد الرحال المنهي عنها. ذلك في الرحال تشد لطلب العلم وتشد للعمرة وتشد للتجارة وتشد لزيارة الوالدين وزيارة الأقارب وصلة الرحم. فالمقصود في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، يعني لا تشد لأجل بقعة إلا لهذه البقاع الثلاث. وأما لأجل طلب العلم أو الاعتكاف في مكان يجد أن قلبه سيكون فيه أفضل أو نحو ذلك من المصالح فلا حرج، والله أعلم. إيش؟ نعم، لا يمكن أن في إذا كان مبنيا فلا بد أن يبقى على الشق هذا، فهو خلاف السنة، والبناء أيضا خلاف السنة إلا إذا احتاج إليه، كما عندكم إذا كانت الأرض تنهال لا يمكن إلا ببناء، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبنون ويدفنون فيه، ويكره فتحه إلا أيضا لعذر وحاجة. الأصل أنها لا تفتح القبور إذا دفن، إلا إذا كانت الأرض ضيقة أو لم يتمكنوا من شراء أرض أخرى، فالحاجة والضرورة تقدر بقدرها. ذكر هذا المصنف يسنده بشيء من ورائه. نعم، هذا اللحد أفضل، ما حفر إذن هو شق، اللحد لا يكون إلا بحفر في جدار القبر القبلي أو الثاني، والقبلي أولى، ثم توضع عليه اللبن قائمة هكذا متراصة، ثم يهال التراب، يعاد التراب في القبر كما كان. لا لا، الشق يسقف، يسقف ثم التراب يكون على السطح فقط، يكون مفرغ من الداخل. إذا غلب على ظنك أن هذا المكان فيه قبور فلا، سيأتي معنى قال عليه السلام لأن أجلس على جمرة أهون علي من أن أجلس على قبر، فلا يجوز إذا رأى القبر أن يجلس أو أن يقف عليه. لكن إذا ما علم ليس له هناك علامات وقد يكون في هذه الأرض مقابر وهو لا يراها، فالأصل عدم القبر، لكن يجوز أن يمشي بينها، أن يمشي بينها، والأولى أن يمشي حافيا. وفيه حديث السبتتين وستاتي إن شاء الله معنا في الدرس القادم، وإليكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك.